بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستقامة في معرض تقرير مذهب أهل السنة في باب الرضا وأوجه الاشتباه والاختلاف مع الصوفية في هذا الباب، قال: والقشيري قد ذكر هذا في أوائل باب الرضا فقال: اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين.
يعني الرضا بالقضاء يكون له وجهين: الرضا بحكم الله لواجب مطلقا، الرضا بحكمه، فحكمه وقضاؤه عدل، لكن القضاء يراد به المقضي. تقول في أي أمر منها تقول: هذا قضاء الله، يعني هذا ما قضى به الله، فهذا في تفصيل، فيجب الرضا بما أمر الله بالرضا به وبمحابه. فالأمور المقضية ثلاثة: ما يحبه الله ويرضاه، وما يسخطه ويبغضه، ومن ذلك المصائب. فالواجب في المصائب الصبر، والرضا مستحب، وفي المعاصي لا يجوز الرضا بها بل يجب بغضها موافقة لله سبحانه. وأما الطاعات فتجب محبتها والرضا بها موافقة لمحبة الله ورضاه. نعم.
وهذا الذي قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها، والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز. فأجاب أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة. أحدها، وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة، أن هذا العموم ليس بصحيح،
نعم، الرضا بالقضاء يعني مطلقا، نعم،
فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر، ولم يجيء في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. والجواب الثاني، أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله،
وهو الحكم اللي قلنا أولا، نعم، يجب الرضا به مطلقا، نعم،
ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع.
نعم، وفي هذا الجواب مرة ثانية.
نعم. قال الثالث:
لا، وفي هذا الجواب،
وفي هذا الجواب ضعف.
ضعف.
نعم. قد بيناه في غير هذا الموضع.
لا كأن من جهة لفظ القضاء محتمل، يعني أو إن البحث ما هو في حكم الله بل الكلام في المقضي.
نعم. يعني وجه الضعف هنا كيف، أحسن الله إليك؟
كأن من جهة إن الكلام في شأن القضاء بمعنى المقضي، وأما القضاء بمعنى حكم الله، فهذا لا، يعني لا نزاع في وجوب الرضا به. نعم.
الثالث، أنهم قالوا: إن هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها. فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والدم ونحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع، ولا يحتمله هذا المكان، فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر، وهو من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية،
المقصود الجواب الثالث هو الذي عندي فيه ضعف، كيف نقول نرضى بها من وجه ولا نرضى؟ هل الأصل أننا لا نرضاها بس؟ بل نبغضها كما أن الله يبغضها، ولا نرضاها كما أنه تعالى لا يرضاها. أما إن نقول نرضاها من وجه ولا نرضاها من وجه، وحتى حكم الله بوجودها لا يتضمن الرضا بها، لكن الحكيم قد يفعل ما يكرهه لحكمة ولغاية محمودة. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم،
والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيره من العلماء قد بيّنوا أن من الرضا ما يكون جائزاً ومنه ما لا يكون جائزاً، فضلاً عن كونه مستحباً أو من صفات المقربين، وأن أبا القاسم قد ذكر في الرسالة ذلك أيضاً. فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح، فمن أين غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار؟ وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائناً من كان. قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الرضا بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر، فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال، ثم فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال، ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار، فقالوا ينبغي ألا يطلب شيئا ولو أنه الجنة، ولا يكره شيئا ولو أنه النار، فهذا وجه غلطهم. ودخل الضلال عليهم من وجهين. ودخل الضلال عليهم من وجهين. أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه، وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله، إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه، لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحبنا يحب
موافقته
وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه كنت عدوه لا وليه، وكان كل ذم نال من رضي ما أسخط الله قد نالك، وكان كل ذم نال من رضي ما أسخط الله قد نالك. فتدبر هذا فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله. والوجه الثاني أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه، فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع. نوع أمر به العبد، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه، فقال: إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعد بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازع في وجوبه، فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، والأكثرون قالوا هو مستحب. والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة، وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه، ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه، فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟ ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء،
مثل متواصل ثالث أيضاً.